الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام فعلا يقع في دلالة رواية مسعد بن صدقة لإثبات حجية البينة، والمصنف قد اقتطع الرواية فلا بد من النظر إلى مضمون هذه الرواية وبعد ذلك لكي نقرب الاستدلال بها. هذه الرواية تضمنت في صدرها قاعدة كلية مفادها أن كل شيء للمكلف حلال حتى يعلم الحرام بعينه، فما لم يعلم الحرام فمقتضى القاعدة هو الحل المعبر عنه بقاعدة أصالة الحلية، أصالة الحل. ثم بعد ذلك الرواية ذكرت ثلاثة مطالب. المطلب الأول أن الشخص إذا ذهب لكي يشتري شيئا من شخص فلا يعلم هل أن الثوب هو ملك لصاحب اليد أو أنه مسروق، فقال له الإمام لا تعتني بهذا الشك، يعني قال بالمعنى مو قال كده، لا تعتني بهذا الشك وابني على أن الثوب لصاحب اليد، وهو إشارة إلى قاعدة الملكية أن اليد أمارة على الملكية. فلو شككت هل يحل لي أن أشتري منه الثوب التي بيده أو لا، فقال تطبيقا للقاعدة كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه. فلو كنت تعلم أن هذا الثوب الذي بيده ليس ملكه فيحرم حينئذ شراؤه، فتطبيقا لهذه القاعدة كما هو الظاهر من الرواية طبقها على هذا المورد. والتطبيق الثاني لها الذي ذكره الإمام أنه المرأة التي تتزوجها تشك هل أنها أختك في الرضاع أو ليس أختك في الرضاع، فتشك في حلية النكاح وعدمه، فقال الزواج لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فطبق القاعدة على مسألة النكاح وعلى مسألة أنه هذه المرأة ليست أختا لك في الرضاع أو أنها عمتك أو خالتك أو ما شاكل ذلك. والمورد الثالث الذي طبقه الإمام بأن العبد، نعم، مسألة النسب، وهذه إشارة إلى أن الأصل هو عدم النسب وعدم الرضاع. فلو شككت هل يجوز لي أن أنكح إذ لعلها أختي في الرضاع، لعلها عمتي، لعلها خالتي، لعلها أختي، يقول الإمام كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه. وضرب مثالا ثالث، هكذا يمثل لي حق القائدة، ومثل بمثال ثالث وهو العبد تشتريه في سوق النخاسين ولعله قد قهر على العبودية وهو حر، صحيح مو مجرد احتمال، لعله حر لكن مسكين قهر، وقيل له إذا قلت بأني حر قتلناك، فمسكين يقول فلعله هذا الذي تشتريه هو حر لكن لعله لا يأثر لأنه يجوز لك الشراء حتى تعلم أنه حرام. تطبيقا للإقرار على العبودية. إذن الإمام ذكر أمثلة ثلاثة في الملكية، ركز على الاستدلال، ملكية والنسب والرضاع والقضية الثالثة شنو؟ العبودية. ثلاث موضوعات نظرت إليها الرواية، الملكية والنسب والرضاع شيء واحد خليه، والثالث شنو؟ ومسألة العبودية. عندما مثل له الإمام بهذه الأمثلة الثلاث ذكر في الذيل مرة أخرى القاعدة لكي يركزها، والأشياء كلها، يقول عوت راسي بعد ما نجيب لك أمثلة كثير، والأشياء كلها على ذلك، كلها على هذا، فليس ما ذكرته في القاعدة مختصة بالملكية والنسب والماذا وبين ماذا والعبودية، بل الأشياء كلها على هذا هي لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعاه. لكن في الذيل أشار إلى مطلب زائد وهو محل الاستدلال، وهو أن الأشياء كلها مبنية على الحلية إلا أن يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. ومحل الشاهد في الرواية هو أو تقوم به البينة، فيستفاد من ذلك أنه يجوز رفع اليد عن الملكية وعن النسب وعن العبودية بالبينة. فلو جاءت بينة وقالت أن الثوب الذي تحت يد البائع ليس ملكا له، نأخذها أو لا نأخذ بها؟ نأخذ بها، صحيح؟ لأن الملكية نحكم بها ما لم تكن هناك بينة، فنقول قاعدة اليد أمارة على الملكية. لكن لو جت البينة وقالت أن الثوب ليس ملكا له، فتدخل في الغاء، في الغاء حتى تقوم به البينة. والاستدلال بهذه الرواية بعبارة مجملة هي تفصيل الرواية، هو أن يقال أن الأشياء جمع محلى باللام أكد بكلها مما يستفاد منها العموم، فالأشياء كلها مبنية على إعمال القواعد حتى تأتي البينة، فالبينة موجبة لإثبات ماذا؟ الموضوعات كالملكية والزوجية والنسب والرضاء والطهارة والنجاسة وما شاكل ذلك، لأن الأشياء كلها على هذا. واضح الاستدلال؟ فاستدل بهذه الرواية ببركة أن الذيل الموجود وهو الأشياء كلها، ببركة الأشياء كلها جمع محلى باللام، فيستفاد منها العموم. هذه الرواية هو يعني هذا هو ما يمكن أن يقال في تقريب دلالة الرواية، وقد سجلت عدة إشكالات على هذه الرواية وصارت محل البحث بين الأعلام. بعض الإشكالات تخصنا وبعض الإشكالات لا تهمنا الآن، بل تبحث في قاعدة الحل في بحث الأصول، فنحن نتعرض إلى ما يتعلق بالمقام، وإلا البحث فيها مفصل طويل، البحث فيها طويل الذيل. المصنف في الكتاب سجل إشكالين على دلالة الرواية. الإشكال الأول، لا يستفاد من هذه الرواية قاعدة كلية مفادها أن البينة حجة في جميع الموضوعات حتى في مثل دخول الوقت، بل غاية ما يستفاد من الرواية أن البينة حجة في مسألة يشك فيها من حيث الحل والحرمة. فإذا كانت مسألة يشك فيها من حيث الحل والحرمة، فالشارع قال هو هي لك حلال حتى أن تقوم البينة على الحرمة، فلا يستفاد من هذه الرواية حجية البينة في موردين، لا يشك فيه بين الحلية والحرمة. والوجه في ذلك أن الرواية قالت والأشياء كلها على هذا. ما معنى هذا؟ يعني على الحلية، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعاه، كذا كذا. والأشياء كلها على هذا، على الحلية، حتى يستبين لك غير ذلك، يعني الحرمة، أو تقوم به البينة. فيستفاد من هذه الرواية أن البينة إذا قامت على شيء يؤدي ويترتب على البينة إثبات الحرمة، فالبينة حجة، وإلا البينة ليست حجة في المورد الذي لا يشك فيه الحرمة والحلية. فمثلا الرواية ذكرت الملكية، فنقول لو قامت البينة على أن هذا الثوب ليس ملكا للبائع، فيحرم على البائع أن يبيع، ويحرم علي أن أشتري وأضع يدي، صحيح؟ فهنا البينة حجة، لأن البينة تتعلق بمسألة بالحلية والحرمة، لأن موضوع يترتب عليه الحلية والحرمة. فيستفاد من هذه الرواية أن البينة حجة في الموضوعات المترتب عليها الحل والحرمة، أما الموضوع غير المترتب عليه الحل والحرمة لا يتعلق به الرواية، ولا تدل الرواية على حجية البينة. ما قلت أنا حجية بينة في الحل والحرمة، ما لا علاقة البينة حلال وحرام، ما لا علاقة بينة، حجية في موضوع يترتب عليه الحل والحرمة. فركز في التعبيرات. وحينئذ نقول نأتي إلى مقامنا، ما خصائص الأذان. الأذان هل هو موضوع لأثر الحل والحرمة؟ نعم، هل موضوع؟
لا.
أذان، دخول الأذان هو موضوع للصحة والفساد، لصحة الصلاة وفساد الصلاة، وليس الأذان موضوع يترتب عليه الحل والحرمة، ليس مثل الخام يترتب عليه الحرمة، والخل يترتب عليه الحلية. فلو شككت أن هذا خمر أو خل صار هذا الموضوع مترتب عليه الحرمة والحلية. أما مسألة دخول الوقت، فإن دخل الوقت صحت الصلاة، إن ما دخل الوقت لا تصح الصلاة. أما أنه حرام لو شككت في دخول الوقت وعدمه لا يترتب شك في حلية وحرمة، لأنه حتى لو كنت أعلم بعدم دخول الوقت فالصلاة ليست بحرام بعنوانها، إنما الحرام هو تشريع، أما الصلاة محرام، الحرمة للتشريع لا للصلاة. فإذا هذه الرواية لا يستفاد منها حجية البينة بشكل مطلق، إنما البينة حجة في الموضوع الذي يترتب عليه الحل والحرمة. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال الأول. بالتالي الرواية ما يمكن إثباتها في محل المقام. نعم زوجتك هذه المرأة نسب، شوف الروايات تقول مورد الروايات، لو كانت هذه أختك في الرضاع فيحرم الزواج حرمة، فموضوع النسب وموضوع الرضاع يترتب عليه الحلية والحرمة، فإن كانت نسب يحرم، إن كانت مو نسب ليست عمة وخالة فيحل، الملكية يترتب عليه الحلية والحرمة، إن كان الملكية للباع ثابتة فيحل لي أن أضع يدي، هذا شراء، إن كان هذا الثوب ليس ملكا للباع فيترتب عليه الحرمة، العبودية إن كان هذا عبد يجوز لي أن أضع يدي على العبد، أما إذا كان حر ما يجوز لي أن أضع يدي على الحر. إذن مورد الرواية وصدرها وكلها يشير إلى أنه هذا الموضوع الذي يشك فيه علاقته بالحلية والحرمة، هذا هو الإشكال أو الأول. نعم وجوب ما في إشكال، بس مو حلال حرام. الرواية تقول إذا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فلا بد أن نفترض أن الموضوع مترتب على حكم الحلية والحرمة لا على الوجوب والوجوب والإباحة. وهذا خلاف ظاهر الرواية. من وين الرواية تقول كل شيء لك حلال حتى والأشياء كلها على هذا على الحلية حتى يستبين لك غير ذلك، ما يستفاد منها غير ذلك، يحتاج إلى دليل، ما يستظهر من الرواية هذا المعنى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ذكرنا أمس بأنه سلمنا أن الرواية يستفاد منها قاعدة كلية وهو أن الموضوعات أي موضوعين سواء كان ملكية زوجية ما شاكل ذلك تشمله الرواية. لكن من قال أن المراد من البينة هي المعنى الشرعي وهي شهادة العدلين؟ إذ أنه ما هو أن محل البحث إثبات حجية البينة بأي معنى؟ بالمعنى الشرعي وهي شهادة العدلين. فمن قال أن المراد من البينة هو المعنى الشرعي حيث ذكرنا أمس إشكالا بأنه قد يقال أن هذا خلط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ولم يعلم أن الشارع له اصطلاح خاص يسمى بينة بمعنى ماذا؟ شهادة عدلين غير الاصطلاح العرفي، خصوصا أنه في موارد استعمال القرآن الكريم في 15 مورد لم تستعمل البينة إلا بالمعنى اللغوي والعرفي وهو ما يتبين به الشيء. وحينئذ إذا كان المراد من البينة ما يتبين به الشيء، فيستفاد من هذه الرواية أن كل ما يتبين به الشيء عند العقلاء فهو حجة، وشهادة العدلين بما هم عدلين قد في بعض الأحيان يتبين به الشيء وقد لا يتبين به الشيء، لأنه قد يأتيني عدلين ثقتين يخبراني بموضوع لكن لا يحصل وثوق والإطمئنان. والمدار عند العقلاء على شنو؟ على الوثوق لا على الوثاقة اللسانية التعبدية. فلا يستفاد من الرواية البينة بالمعنى الشرعي. إلا أن هذا الإشكال الثاني أحل إشكاله، هذا إشكال الذي ذكره السيد الخوئي في المقام محل إشكال، وإن كان ما ذكرنا أمس صحيح. شلون يعني الآن ما جاء أثناء الأمس ذكرته صح والإشكال يوم خطأ؟ شلون عجيب جمع بين المتناقضين، إما اللي ذكرته أمس على الإشكال هو صح فهذا كلام صح، إما إشكال أمس مالك غلط هذا كلام اليوم إشكال صح. شلون تقول اللي ذكرته أمس أنا إشكالي صح واليوم إشكال سيد الخوي غلط؟ مسكين سيد الخوي واضح. نقول التفت، نقول نحن أمس أشكلنا بهذا الإشكال في رواية صدرت في زمان النبي صلى الله عليه وآله، فقلنا أنه لم يثبت اصطلاح شرعي في زمان النبي وفي زمان القرآن. ففي زمان نزول القرآن وفي زمان النبي صلى الله عليه وآله حيث أنه في بداية العهد لم يثبت وجود نقل شرعي ناشئ من كثرة الاستعمال. أما الرواية المذكورة هنا في زمن الصادق سلام الله عليه، ومن القريب جدا أنه في زمان الصادق قد تحقق نقل وصارت عندنا حقيقة متشرعية، والوجه في ذلك ما ذكر في بحث الحقيقة الشرعية. راجعوا بحث الحقيقة الشرعية، كثير من الاصطلاحات التي داء بها الشارع إذا استخدمها النبي وفي القرآن يأتي الإشكال، لم يثبت وجود اصطلاح في زمان النبي لأنه لم يكثر بعد الاستعمال حتى يولد كثرة الاستعمال وضعا تعينيا. لكن في زمان الصادق كثر الاستعمال للابتلاء بمسائل القضاء، وحيث أنه قد يبتلى كثيرا بمسائل القضاء فيكثر استخدام البينة بالمعنى الشرعي وهي شهادة العدلين، فكثرة الاستعمال تولد لنا وضعا جديدا في الوضع التعيني. وحينئذ ليس من البعيد أن يقال أن البينة إذا جاءت في زمان النبي وفي زمان القرآن لا دليل على حملها على المعنى الاصطلاحي، أما إذا جاءت في زمان الأئمة خصوصا الإمام الصادق فما بعد تحمل على المعنى الشرعي، لأنه كثرة الاستعمال بين من زمان الصدور زمان النص إلى زمان الصادق يولد كثرة استعمال. وهذا كلام هي كلام سيال في كثير من الموارد، يعني هذا الإشكال سيال وهذا الجواب اللي ذكرته سيال. فنفرق بين ورود اللفظ في زمان النبي صلى الله عليه وآله وفي زمان الأئمة، فإنه في زمان الأئمة ليس من البعيد أنه صار كثرة استعمال، فصار عندنا شنو؟ نقل تعيني، وضع تعيني. فالإشكال الذي ذكرناه أمس كان وارد على ماذا؟ إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، وهذا نبوي. أما الرواية فهي صدرت من الإمام الصادق، وفرق بينهما. نعم بلي. نعم نعم. إذا صار حقيقة شرعية، ذكروا في بحث الحقيقة الشرعية.
يعني أقصد إنه إلى الآن يعني مشك أنها حقيقة شرعية.
لا، نحن نقول حصل، لأنه النكتة التي ذكروها في بحث الحقيقة الشرعية أن الحقيقة تحصل بكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال تتولد من كثرة الابتلاء. فإذا كثر الابتلاء كثر استعمال المتشرع على اللفظة، فيحصل عندهم وضع تعيني واضح. ومسأل القضاء ما شاء الله ابتلاء بها، الخصومات من زمان النبي إلى زمان الصادق يكثر الخصومة فيكثر البينة، فعندما يقال بينة مرادهم المعنى الشر، أيوه هو شهادة العدلين. كثرة استعمال البينة في شهادة العدلين يولد لنا استعمالا جديدا. ولهذا بعض الأعلام، أنا أمس لاحظت يعني بعض الأعلام ملتفت لهذا المطلب، فذكر أنه في هذه الرواية إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان لا دليل على حمل البينة على المعنى الشرعي، لكن في رواية مسألة حملها على المعنى الشرعي وذكر ما بيناه الآن. واضح. المهم هذا تأملوا فيه، على أي حال هذا كلام بعضهم ما يقبل أصلا. لا، يقول لا، البينة هناك وهني كلها معنى شرعي، معنى شرعي. يقول كما في قواعد الفقه الأنكراني ما سمعتكم إياه، يقول أصلا البينة متى ما وردت لا إشكال ولا شبه أن مرادها المعنى الشرعي وهي شهادة العدلين، ما يقبل بهالإشكال اللي ذكرناه. لكن ما جاب قرينة على كلامه. واضح. هذا تمام الكلام في مدى، وقد تبين من خلال هذا الكلام عدم تمامية شنو؟ عدم تمامية الدليل الثاني، وبالنتيجة لم يتم الدليل الأول ولا الثاني، فلم يتم عندنا دليل على قاعدة حجية البينة. واضح. فما هو موجود أن البينة حجة في إثبات الموضوعات لحد الآن على مستوى الكتاب غير ثابتة. التفت، يحتاج إلى استئناف بحث جديد لنرى في أدلة ثانية أو لا توجد أدلة ثانية. إلا أن المصنف يقول هذان الوجهان الذي ذكرناهما سواء تم أو لم يتم، أو تراسنا دوخت راسنا يومين تم أو ما تم، فإنه لا يؤثر على المطلب شيء في مقامنا، لأنه عندنا دليل يدل على كفاية خبر الثقة في الأذان. فإذا كان عندنا دليل يدل على خبر الثقة في الأذان أو خبر الثقة بشكل مطلق، فحينئذ لا نحتاج إلى دليل يسمى حجية بينة. إذا تممنا خبر الثقة في الموضوعات نحتاج إلى القاعدة؟ يقول صنف لا نحتاج إلى هذه القاعدة. إذا تممنا حجية خبر الثقة في الموضوعات، نعم، بناء على من لا يقبل حجية خبر الثقة في الموضوعات يحتاج إلى شنو؟ للبين. لكن نحن لا نحتاج، لأنه سيأتينا يقول المصنف أن خبر الثقة حجة في الموضوعات. ولهذا قال ونوقش الاستدلال بالرواية المذكورة بأنها خاصة بموارد الشك في الحل والحرمة، يعني ناظرة للموضوعات التي لها أحكام يترتب عليها الحل والحرمة دون مثل المقام وهو دخول الأذان، ما يترتب عليه حل وحرمة، مضافا إلى احتمال كون المقصود من البينة معناها اللغوي، ويكفي الاحتمال في إبطال الاستدلال، يكفينا نحتمل أنه المراد من البينة المعنى اللغوي. أنا كلام يحتاج إلى إحراز، أنه لابد أن نحرز أنه المعنى الشرعي، وهو المعنى اللغوي، وهو ما يتبين به الأمر لا شهادة العدلين، فإنه معنى اصطلاحي حادث، على أن مسعده إشكال في السند بينا أمس بحثنا لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في كامل. نقول لا، بناء على تفسير القمي، بناء على دعوة الاتحاد تثبت وثاقته. هنا سؤال تأملوا فيه، وش معنى تقول يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة؟ هنا إشكال. إذا فسرنا البينة بالمعنى اللغوي وهو ما يتبين به الشيء يكون إما عطف على نفسه أو تفسير مثلا، ما يقول حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فإذا فسرنا البينة ما يستبان به الشيء، ما يتبين به الأمر، ماذا يكون معنى الرواية؟ فقد يقال أن نفس العطف البين على يستبين لك غير ذلك قرين على أن المراد من البينة هو المعنى الشرعي. فعندما قال يستبين لك، يستبين كل ما له أهلية الاستبانة، والبينة في مقابل الاستبانة، لأنه قد تكون بينة لكن لا يستبان بها. فما هو مراده من وين؟ من هذه من هذا المطلب، يعني هذه الرواية العطف وش فائدة هذا العطف؟ هذا وقع محل بحث بين الإعلام، ما هو فائدة هذا العطف؟ في قاعدة الحل إن شاء الله تحقيق ذلك. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد أذان الثقة، فهل يصح الاعتماد على أذان الثقة ماذا في إثبات الدخول الوقت أو لا؟ ذكر الماتن بأنه من الأمارات أو من الطرق التي يمكن إثبات دخول الوقت بها وإحراز دخول الوقت أذان الثقة العارف، مو أذان الثقة وبس، الثقة العارف كما قيده في الديباجة، لكن هنا ما كرر احتمال على الديباجة التي ذكرها. فيقع الكلام في الدليل على ذلك. استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن أذان الثقة العارف من مصادق إخبار الثقة، هو خبر ثقة غايته أن الإخبار مطابق يقول دخل الوقت، وعندنا خبر بالمدلول الالتزامي يأذن، شن يأذن وش بيقول؟ دخل الوقت. فأذان الثقة حجة لأنه يندرج تحت كبرى إخبار الثقة في الموضوعات، وسيأتينا إن شاء الله أن الثقة خبره حجة في الموضوعات. إن قلت لماذا قيدت العارف؟ ليش قلت عارف؟ لأن الثقة في مثل هذا المورد له علاقة بالحدث، صحيح؟ فيه علاقة حسنة في حلقة الحدث. إذا كان الثقة غير عارف بموارد دخول الوقت فلا يكون ولا يكون إخباره حجة، لأن الإخبار حجة من باب السيرة العقلائية كما سيأتي، والسيرة العقلائية إنما تبني على أن خبر الثقة حجة في الموضوعات التي تحتاج إلى معرفة. إذا كان عارف، إذا كان موضوعات لا تحتاج إلى معرفة فأي خبر أي ثقة يأتيني حجة، مثل نقل الخبر. الآن شخص ينقل قضية يحتاج يكون عارف؟ لا، هذه حجة. لكن لو كان الموضوع سنخ موضوعا يتوقف على المعرفة فإخباره إنما يكون حجة إذا كان ذو معرفة. ولهذا أصحاب الصناعات وأهل الخبرة إنما يكون إخبارهم حجة إذا كانوا ثقات، إذا كانوا عارفين ومتخصصين، وإلا لو كان غير عارف فإخباره ليس بحجة. فالمؤذن إذا لم يكن عارفا بدخول الوقت وأمارات دخول الوقت فهذا أخباره ليس بحجة، لأن الإخبار ماذا؟ إخبار المؤذن في موضوع يحتاج إلى معرفة، خصوصا في أي زمان هذا؟ في الزمان السابق، في زماننا إخبار المؤذن كاشف عن شنو؟ عن نقل اللي في الكالندر، واضح؟ في مقامنا إخبار الثقة إذا أذن يكشف على أنه يخبرك بأنه قد تحقق في الكالندر الفلاني دخول الوقت، فحينئذ ترجع إلى هالكالندر ده حجة لمحج محجة، واضح؟ نعم، في ذاك الزمان كان المؤذنين يعرفون مواضع دخول الوقت يستبينون، ما خلوا أي واحد يأذن، ولهذا في الروايات عندنا إذا أذن بلال هذا لا تطمئن، إذا واحد ثاني أذن هذا ما يرسل القلب. واضح؟ إذن إنما نقيد بالعارف في ذاك الزمان لأن الموضوع يحتاج إلى معرفة خبروية. في زماننا مسألة ضايعة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بعض النصوص الخاصة، وذكر المصنف في مثالا لذلك صحيح ذريح المحاربي، اسماء ذريح المحاربي اسم جديد، هذه الرواية لا إشكال في سندها، موجودة في الجزء الرابع صفحة 280. شيخ حسين تعبان اليوم يفكر ما أدري في وينه، جزء صفحة 280. نعم فتحت 280 80 تعبانين اليوم حتى الأرقام ناسينها. ذريح المحاربي صفحة استغفر الله لا صفحة 280 هي الرواية الثالثة، هذه في الجزء الخامس صفحة 378 معاه في الجزء الخامس هنا. الرواية 378 الرواية التي بعدها الجزء الرابع صفحة 280. خب الرواية المذكورة لا إشكال في سندها، يوجد فيها محمد بن الحسن تقدم أو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب تقدم علينا كثيرا ثقة، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب من الثقات الأجلاء، أستاذ الشيخ الكليني والشيخ الطوسي أساتذتهم يعني، ويوجد ذريح المحارب له توثيق خاص، فالرواية من حيث السند لا إشكال فيها. قال لي أبو عبد الله عليه السلام صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت، يقصد العامة فيها. فهذه الرواية يستفاد منها ماذا يستفاد؟ هل يستفاد حجية خبر الثقة في الأذان؟ احنا وش نبي نستدل بالرواية؟ أن خبر الثقة العارف حجة. هذه الرواية ببركة التعليل يستفاد منها أن من كان مواظبا على الوقت فإخباره حجة. من باب شنو يصير؟ من باب الوثوق والإطمئنان. إذا كان الشخص مواظبا على دخول الوقت وأخبرني بدخول الوقت فيكون هذا الإخبار موجبا للإطمئنان العقلائي، فهي أمارة عقلائية على دخول الوقت. فيستفاد من هذه الرواية اشتراط الوثوق على المخبر، اشتراط الوثوق في المخبر، بحيث إذا كان إخباره يؤدي إلى الوثوق والإطمئنان فبها ونعمت، ولا يستفاد جعل الحجية التعبدية لأذان الثقة. فالاستدلال بالرواية محل إشكال، واضح؟ لأنه لا يستفاد جعل الحجية التعبدية لخبر الثقة، إنما يستفاد منها ببركة التعليل أنهم أشد شيء مواظبة على الوقت، أن الشارع قال اعتمد على الأخبار هؤلاء العامة المؤذنين. من أي باب؟ حصول الإطمئنان والوثوق بماذا؟ بكلامهم. فما ذكر أخص من يعني كلامنا في حجة خبر الثقة، سواء أفاد الوثوق أو لم يفد الوثوق، فلا يستفاد من هذه الرواية حجية الخبر. نعم إذا كان الثقة عارف فعادة ما يؤدي إلى الوثوق والإطمئنان، لكن المناط كله على الوثوق والإطمئنان. فما استدل به الماتن لإثبات المطلب في هذه الرواية محل إشكال. في قبال هذه الرواية انتهينا أنه سلمنا مصنف أنها دالة، هذه الرواية دالة على المطلب، يوجد عندنا مانع وهو روايات أخرى قد يستفاد منها عدم حجية إخبار المؤذن، عدم حجية الاعتماد على أذان المؤذن في دخول الوقت، وهو ما ورد في صحيحة علي بن جعفر الواردة في الجزء الرابع صفحة 280. هل قلت لكم عن هذا المصدر؟ الكلام يقع في دلالتها أولا ثم في سندها. أما الدلالة قال في الرجل يسمع الأذان فيصلي، إذا كان الأذان حجة يصلي في مشكلة، اعتمد على أمارة تثبت دخول الوقت. فيصلي الفجر لكن لا يدري طلع أم لا، غير أنه يظن عند ظن لمكان الأذان أنه طلع. قال لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع الفجر. فيستفاد من هذه الرواية بوضوح أنه ليس من الأمارات المثبتة لدخول الوقت أذان المؤذن، بل الإمام قال لا تعتمد على الأذان حتى تعلم بطلوع الفجر، لا يجزي حتى يعلم أنه قد طلع. وإلا بناء على أن أذان المؤذن حجة في إثبات الوقت، يجزي لا يجزي؟ المفروض يجزيه حتى لو لم يعلم أنه صلى في الوقت أو لم يصلي في الوقت، ما دام اعتمد على خبر الثقة وصلى وما يدري أنه صلى في الوقت أو لا، نقول صلاتك صحيحة. وهذه الرواية على خلاف ذلك، فيستفاد منها أن أذان المؤذن ليس بحجة. واضح مطلب؟
نعم.
المصنف في مقام الدلالة سهلة قال بأنه يمكن الجمع بين الروايتين. نأخذ الجمع غدا إن شاء الله، إن شاء الله نأخذ غدا الجمع ونتكلم عن سند الرواية لأن فيها مطلب سندي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.